بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة ابن رجب رحمه الله، قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلما في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله المبارك ويحيى بن سعيد القطان وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. وهذا بين وواضح، وتكلموا لأجل الدين سواء كان في أهل البدع أو في الرواة. ولهذا قال ابن سيرين لما حدثت الفتنة: كنا نقول سموا رجالكم ولنسمي رجالنا، فنأخذ من أهل السنة ونترك أهل البدعة، والتحذير من أهل البدع، وكذلك التحذير ممن يخطأ ويكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قد جاء عن السلف لأن مصلحته أعظم من الكلام في الشخص. فتكلم العلماء في هؤلاء البدع وأهانوهم. قال: لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال ولا شك. فما دام أنه أجيز الغيبة في الحقوق والأموال يجوز أن يتظلم الشخص فيذكر من ظلمه عند القاضي أو عند من يريد أن ينتصر له أو يكلمه، فما بالك في الذي يخل بدين الله ويطعن في دين الله أو يأتي بأشياء ليست من الدين فيدعي أنها من الدين، فكل هذا غش، ولا بد أن يزال مثل هذا الغش. قال رحمه الله: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن ما لا يجوز قبوله. ولهذا لم يعرف عن أحد أنه أنكر هذا الباب إلا بعض الجهال أو بعض المتصوفة ممن لم يعرف بعلم، وإنما عرف مثلا بالعبادة وغيره. قالوا: قد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. ومسألة الإجماع قد حكاها غير واحد من الأئمة، حكاها ابن أبي حاتم ومن دونه. قال: وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله حق أن يؤخذ فيه بالعدول. وبهز بن أسد هو بصري، إمام حافظ من حفاظ أهل البصر، ممن قال فيهم الإمام أحمد: إليه منتهى التثبت. قال: وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، كمن يستشير في نكاح أو معاملة. وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فهذا في بضع امرأة، فما بالك إذا كان في أمر أمة وأمر الدين. قال: وكذلك استشار النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. قالوا: لهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذ لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. إذا لم نبين فكيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روى عن ابن علي أنه قال في الجرح: إن هذا أمانة ليس بغيبة. فهذا أمر مهم، لأن هذه أمانة. ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان لما قيل له: إنك تتكلم في الناس، فكيف لو جاء هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ فقال: لأن يجي هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خصمي يوم القيامة، فيقول: لما لم تذب عن سنتي. فهذا أولى، معنى يقول أنه لو جاء هؤلاء خصمائي سهل سأخرج منهم، لكن كيف لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم خصمي؟ فهذا أعظم. قال: وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، وهذا رجل متصوف أي من أهل الزهد، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبا تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال: فالتفت أبي إليه فقال: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بدار السباك الجرجاني: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ لهذا قال بعض الجهال في أبي زكريا والابن معين في الرجال مقالة: سيسأل عنها والمليك شهيد. قال: فإن كان صدقا فهي في الحكم غيبة، وإن كان كذبا فالعقاب شديد. هكذا يقول بجهله، معنى يقول إذا كانت صدق هي غيبة، وإذا كانت كذب معناه سيكون افتراء. وهذا الكلام في الجرح والتعديل أقض مضاجعهم، معناه صار عليهم شيء شديد أنه يتكلم فيه، وإلا لقال ما شاء أو لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجى وحذر عنه؟ قال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. وهذا المشهور مذهب أحمد يحذر عنه، معنى يريد إيش؟ معنى في نسخة ظاهر عندكم أن يكون مرجعا أو شيعيا في نسخة الغطرة خلاف السنة، أو على في أو فيه شيء خلاف السنة. فقال أبي كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. وهذا فيه التفريق بين الداعية وغير الداعية، إذا كان وإلا فقد كان كثير من أهل البصرة يقولون بالقدر لكن ما كانوا يتكلمون، كما ذكر لابن معين جماعة فقال هؤلاء ما كانوا يتكلمون، هشام الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد التنوري، وذكر أيضا معهم قتادة وفلان وفلان، كانوا من القدرية معنى يقولون بقول القدرية لكن ما كانوا يتكلمون في ذلك ولا يدعون أحدا، فلهذا احتمل العلماء حديثهم. قال وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية، وكتاب الكفاية كفاية على اسمه، أنا ذكر أقوال السلف في أشياء كثيرة في علم الحديث. قال وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة قال إذا لم ترد عيب الرجل قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره، فهذا ما يستثنى من الغيبة لأنه قد جاءت الأدلة بجوازه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وأراد ببعض أهل بيته، وهذا يعتبر من الكلام في الغير بالتحذير، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، أنا جهال بهذا الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل لعين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدخل عليكم رجل لعين، وجاء في حديث ابن عباس يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان، كل هذا من التحذير من أهل الباطل، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الباطل أو من كان علي من كان فيه ضرر على المسلمين. فما دام التحذير كما قلنا لأجل امرأة أو بضع امرأة حتى لا تغتش برجل تتزوجه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه، فكيف بمن يكون أمره أمر الدين؟ فإذا سكت الناس عنه دخل أمره في دين الله، لو سكت الناس عن الكذب وعن الكذابين وعن المخطئين لدخلت أشياء كثيرة في دين الله. الآن مع كلام أهل العلم إلا أنك تجد أن هذه الأحاديث قد دخلت وقد استدل بها كثير من العلماء، بل بعضها حديث موضوعة وأصبح لها أثر في المسائل والخلافات، فكيف لو أن أهل العلم ما تكلموا لندرس الدين ولندرست السنة وبدلت بأشياء أخرى. لهذا تجد أهل البدع الآن لأنهم لم يعتنوا بالسنة وأخذوا من هذه البدع وأخذوا من هذه الأحاديث الباطلة فعملوا بها، عملوا بها وبدلوا دين الله. أنا عند كثير من هؤلاء الدين فقط موالد، حضارات، توسعة كذا، قبور، هذا عندهم الدين. قال: وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا. أنا إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، لهذا لابد من التحذير. كان عبد الله المبارك يقول: احذروا، عمرو بن ثابت كان يقوله في المنبر، يقول: احذروا عمرو بن ثابت فإنه يكذب على السلف. كان يكذب على السلف. أنا حتى لا يغتر به مغتر، لأنه من الوعاظ. عمرو بن ذر المرهبي من رجال الصحيحين، لكنه كان مرجع وكان واعظا. قال حماد بن زيد: لما دخل الناس، لما خرج الناس من الإرجاء دخل عمرو بن ذر، فدخل الناس معه، فكان حماد بن زيد يحذر منه لأجل هذا الإرجاء، وإلا فهو في الحديث ثقة، وأخذ العلماء حديثه. ذاك عمرو الثاني اللي حذر منه ابن المبارك، أما هذا عمرو بن ذر المرهبي.
حذر منه كذلك
عمر بن ذر.
من حذر منه؟
حماد بن زيد. قال: وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبه، فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه، ومرحوم لا بأس بحديثه وفي حفظه شيء، أنه ما سمع الحسن يقول: إياكم وبعبد الجهني فإنه ضال مضل. أنا هذا يقوله الحسن الذي عرف بورعه ودينه، هو إمام أهل البصرة، كان أهل البصرة يحبونه، حتى قال عبد الله بن شوذب: دخلت البصرة فرأيت الحوانيت مغلقة، فقلت: ما هذا، عيد عندهم؟ قالوا: لا، الحسن بن أبي الحسن يعظ في المسجد. أنا سبحان الله، يعظ في المسجد، يخرج الناس ويغلقون حوانيتهم. قال: ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال: سمعت الحسن يقول: لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال: أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني: أأنت الذي تفتري على الله عز وجل؟ قال معبد: كذب علي. قال: وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: لا. قال: لا تجالسه، وكان طلق رجلا صالحا، لكنه كان يرمى بالإرجاء. وقيل أنه أول من قال بالإرجاء، وأما من قال أن أول من قال هو الحسن بن محمد، فالحسن بن محمد ليس إرجاؤه في الإيمان، ليس إرجاؤه في الإيمان، وإنما إرجاؤه في مسألة عثمان وعلي الظاهر. فلهذا فطلق هو أول من عرف عنه الإرجاء، طلق بن حبيب العنزي. قال: وما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور، وقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور، زائدة ابن قدامة عن منصور وهو ابن المعتمر، والمغيرة ابن مسلم الظاهر، المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق مغير عن الشعبي قال فحدثني الحارث الأعور وكان كذابا، وكان كذابا أي ليس كذابا أنه يكذب، وإنما كذابا أي خطاء على لغة أهل الحجاز والله أعلم، لأن الحارث الأعور بعيدا يقال أنه كذاب، ورجل صالح وكان مع علي، إلا أنه كان يخطئ في الأحاديث وعنده سوء فهم أو سوء حفظ، فهو ضعيف. لكن أما تصحيح الشيخ أحمد شاكر لحديثه فهذا من تساهله، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه اجتهد، لكن اجتهاده هذا يخالف كثير من أهل العلم، فقالوا أن الشيخ كما قال الشيخ عبد الكريم أن الشيخ أحمد شاكر وثقت 20 رجلا قد ضعفهم العلماء من المشهورين بالضعف، كمنهم الحارث الأعور ومحمد بن زياد بن أنعم الأفريقي وابن لهيعة وغيرهم من هؤلاء، ولهذا حصل له التساهل في قبول الأحاديث وتصحيحها. قال أبو عيسى الترمذي أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون في تهمة أو ضعف أسكت أو أبين، قالوا بين، فهؤلاء أئمة هذا الشأن. قالوا هذا الأثر خرج البخاري في أول كتاب الضعفاء كما خرجه الترمذي هاهنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه أبو بكر النجاد قال حدث قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس
عندنا عفان ما بين
جعفر محمد صاق قال أخبرنا عفان قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس سفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي وهو بصري ثقة وإمام قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، قال يعنون ضعفه من قوله وصدقه من كذبه، قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به. وقال الترمذي حدثنا محمد بن رافع النيسابوري وهو القشيري الشيخ مسلم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، أنا لا يستأهلون أنهم يجلس إليهم، فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. معنى يقول أن هؤلاء يجلسون عند كل أحد لكن صاحب السنة يرفع الله ذكره ويبقى ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا أخبرنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. وهذا كلام حكيم عظيم. من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه لأنه كذب، وهذا في الواقع. الإنسان الذي يكذب ويعرف بكذبه لا يقبل الناس صدقه حتى لو صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب. وقال رافع بن عشرس: ومن عقوبة الفاسق المبتدأ ألا تذكر محاسنه حتى لا يغتر به. وهذا في ناحية التحذير إذا كان سيحذر منه. وأما إذا كان مثلا التقويم يسأل عن أعماله هل له حسنات هل له كذا ممكن، لكن من باب التحذير لا يذكر محاسنه، وذكر محاسنه يهون من التحذير. إذا ذكرت محاسنه يهون من التحذير. لهذا الأئمة الذين حذروا ما قالوا فلان عنده كذا وعنده كذا، وإنما في وقت التحذير حذروا. لما طلق بن حبيب كان عابدا صالحا، سعيد بن جبير لم يقل لأيوب هو رجل صالح هو رجل كذا لكنه مرجئ، قال له لا تجلس معه فإنه مرجئ. عن الإرجاء ليس كالتجهم وليس كالتشيع وليس كالقدر، الإرجاء بدعة يسيرة. ولهذا جاء في رواية عن الإمام أحمد كما سيأتي في الكلام عن الرواية عن المبتدعة، في رواية عن الإمام أحمد أنه فرق بين المرجاء والقدرية، فقال المرجاء يؤخذ حديثهم حتى حديث الداعية معناه يؤخذ حديثه، لأن المرجاء هنا يقصدون مرجاء الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم من هؤلاء الذين قالوا بالإرجاء. فالعلماء احتملوا هذه البدعة، ولهذا لم يفرقوا ولم يحذروا غالبا منهم إلا في أشياء حصلت غير هذا الإرجاء. وجاء أيضا تحذير في الإرجاء لكن قليل، لأن بعضهم خشي أن يكون هذا الإرجاء يؤدي إلى بدع أخرى، لأن البدعة أول ما تأتي صغيرة ثم تكبر بعد ذلك. ولهذا أحيانا يحذر الإنسان من شخص أو العالم يحذر من شخص ليس لأجل هذه البدعة التي هو فيها، وإنما لأجل أن لا يتدرج في البدع، لأجل لا يتدرج في البدع. ولهذا لما ذكروا الإمام أحمد الحارث المحاسبي قال: قد جلس إليه فلان وجلس إليه فلان المغازلي وأرجعهم إلى مذهب جهم. أنا بعض هؤلاء تجد مذهبهم يرجع إلى مذاهب السوء، لأنه يصطلح مع الناس مثل أصحاب التبليغ. الآن أصحاب التبليغ ما يتكلمون على أحد ولهم طريقة خاصة، لكن تجد أكثرهم يتأثرون بالصوفية لأنها أقرب إليهم، وبعض مشايخهم من هؤلاء. فتجد الرجل يدخل فترة وهو سني ثم بعد ذلك يكون من المبتدعة ويدافع عن البدع. فلهذا تسحب الناس هذه بعض المذاهب تسحب الناس إلى ما هو أعظم. طيب إن شاء الله نكتب.
كيف نعرف كون هذا الشخص مرجئ من مرجئة الفقهاء أو مرجئ من مرجئة عامة؟
هذا الجهمية، المرجئة الأخرى الجهمية، الجهمية والكرامية. الكرامية لهم قول ما يقولون لهم مرجئة، الجهمي ما يقولون له مرجئ يقولون له جهمي، لكن قولهم قول غلاة المرجئة. في هنا غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط. كذلك الأشاعرة، الأشاعرة أيضا مرجئة يقولون أن الإيمان تصديق،